كذلك عن حق قذف، حق القذف طالب المقذوف بحقه، وحكم على القاذف بكم من جلدة؟ 80 جلدة. قال أنا بعطيكم عن كل جلدة 100,000، 100,000 وفكون، ها؟ كم نصيب؟ 800,000. لا، كل جلدة شيخ، كل جلدة 100,000، والجلدات القذف 80، كم يصير؟ اي صح. اجل ما يقول اقل، المهم انه قال تعطيهم عن كل جلدة 1,000، كم يصير؟ 8,000. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لان هذا حق لله، لما وصل الى الامام فلا بد من ايش؟ من انفاذه. وانما مثل المؤلف بالسرقه وبالقذف لانهما يتعلقان بالادمي، بدليل ان المسروق منه لو لم يطالب هل تقطع يد السارق؟ ها؟ لا تقطع، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام لصفوان بن اميه هل لا كان قبل ان تاتيني به. طيب، وكذلك ايضا القذف لو لم يطالب المقذوف هل يجد القاذف؟ لا. ومع هذا لا يصح بعوض، لا عن حق قضاء حد السرقة ولا القذف. ترك الشهادة أيضا، هذا رجل يشهد على رجل بأنه أقر بأن في ذمته لفلان 100,000، هذه شهادة. فجاء المشهود عليه وقال له تعال، يقول للشاهد أنت إذا شهدت علي بأن في ذمتي بأنني قد أقررت بأن في ذمتي لفلان 100,000، أخذ مني 100,000، لكن أنت ما تستفيد شيئا، صح ولا لا؟ كلام محمد، ها؟ محمد أنت ما يستفيد الشاهد، ها؟ انتبهوا يا جماعة، لا دعنا من الآخر. الآن هذا الشاهد شهد بأني أقررت بأن لفلان في ذمتي 100,000، إذا شهد وأخذت مني 100,000 هل يستفيد شيئا من الدنيا؟ لا. ذهب المشهود عليه إلى الشاهد وقال له تعال، أنت إذا شهدت علي ب100,000 سيؤخذ مني 100,000، لكن ما يجيك شيء، أنا بعطيك الآن 10,000 ريال واترك الشهادة، 10,000 ريال واترك الشهادة، تسدك أنت وعائلك 10 سنين. نعم. الرجل قام يفكر، قال هذا صحيح، أعطنا 10,000 ريال واترك الشهادة، يجوز ولا لا؟ لكن ترى الصلح مصالحة، ها؟ ما يجوز، ما يمكن أقول الصلح جائز بين المسلمين، ها؟ إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا. طيب، إذا لا صح، ويجب على الشاهد حينئذ أن يشهد ويرد المال. طيب، يقول ولا عن حق شفعة، ما يصح أيضا عن حق شفعة، وهذه دعونا ننظر فيها. حق الشفعة هو أن يثبت للشريك الشفعة فيما باع، الشفعة فيما باعه شريكه، يثبت للشريك الشفعة فيما باعه للشريك. نعم. مثاله بعت نصيبي من هذا العقار على فلان، فقال شريكي للمشتري قد شفعت عليك، قد شفعت عليك. له حق ولا ما له حق؟ له الحق، فيأخذ من المشتري ما اشتراه من شريكه، ولكن الشريك الشفيق المشتري قصدي، ولكن المشتري ذهب إلى الشريك وقال له أسقط حقك من الشفعة وأعطيك 1000 ريال، أسقط حقك من الشفعة وأعطيك 1000 ريال كما في مالك، أنا أسقط حقي من الشفعة أعطنا 1000 ريال. يقول المؤلف إن هذه المصالحة لا تصح، ما تصح، لأن الشفيق الذي هو الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع، وليس له حق أن يسقطها بعوض، إما أن يسقطها مجانا وإما أن يأخذ بالشفعة كاملة. طيب، المؤلف يرى أنه لو ذهب المشتري إلى الشريك الذي له حق الشفعة وقال أسقط حقك 1000 ريال يرى أن هذا غير صحيح. ليش؟ يقول لأن الشفيع له حق إما أن يأخذ أو يدع، أما أن يأخذ عوضا على الترك فهذا حرام ولا يجوز. طيب لو فرض أنه فعل، فماذا يكون؟ قال المؤلف وتسقط الشفعة والحد. تسقط الشفعة والحد، أي حد؟ حد القذف الذي أخذ عوضا عن إسقاطه، نعم يسقط الحد ولا عوض له. ولكن الصحيح في مسألة الشفعة أن الصلح عنها جائز، لأن المشتري صالح الشفيع عن حق له. يتعلق به حق الله ولا حق محض للآدمي؟ حق للآدمي محض. فإذا أسقط الآدمي حقه بعوض فلا بأس بذلك، وما المحذور؟ فالصواب أن الشفعة تسقط وأن الصلح جائز. أما المذهب فإن المصالح المسكين يفوته الأخذ بالشفعة ويفوته العوض، يفوته جلد القاذف ويفوته أيضا العوض. انتبه يا أخي، الخلاصة الآن عندنا 4 أشياء لا أصلح عنها، وهي حد السرقة وحد القذف والشهادة والشفعة. والصحيح أن المصالحة عن الشفعة جائز وجائزة، وأن الصلح لازم لأنه حق محض للآدمي، فإذا أسقطه بعوض فلا بأس به. وأما بالنسبة للقذف فالصحيح أنه لا يصح الصلح، لكن للقاذف أو للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح، لأنه إنما أسقطه بناء على إيش؟ بناء على أن الصلح صحيح وباخذ عوضا عنه. فإذا لم يكن هناك عوض فلا يمكن أن يفوت حقه في المطالبة بحد القاذف. وأما السرقة فالصلح لا يصح ويجب تنفيذ الحد، ترك الشهادة الصلح أيضا لا يصح وتجب إقامة الشهادة. مفهوم يا جماعة الآن؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله وتسقط الشفعة والحد. والصحيح أن الشفعة تسقط. مثال ذلك، لي نخلة عند الجدار فارتفعت فصارت عسبانها على حوش جاري، يجب علي أن أزيل هذه العسبان. لماذا؟ لأن مالك الأرض يملك قرارها وهواءها، فإن أذن لي بذلك ورضي هل يلزمني أو لا؟ لا يلزمني، لأن الحق له، الحق له، لكن إذا لم يرضى فإنني أزيل ذلك. كيف أزيل هذه العسبان؟ أقطعهن ولا ألويهن؟ إما بالقطع أو باللي. طيب، في القرار صرح البطيخ على أرضي، صرح على أرضي، فيجب على صاحبه أن يزيله عن أرضه، إما بليه وتوجيهه إلى جهة ملكه، وإما بقطعه. لماذا؟ لأن هذا ملكي ولا يمكن أن يتسلط عليه. فإن تصالحت أنا وإياه على أن تكون الثمرة التي في هذا الغصن الممتد بيني وبينه فإنه يجوز. ها؟ يصح. قال العلماء أنه يصح، يقولون أنه يصح، كما لو زارعت مزارعة على أن النماء بيننا فهو صحيح، فيقولون لا بأس أن يتصالح صاحب البيت وصاحب الشجرة على أن الثمرة التي تخرج في هذا الغصن تكون بينهما. طيب، فإن أبى أن يلويه، ولهذا قال المؤلف فإن أبى لواه. لواه الفاعل هنا غير الفاعل في قوله أزاله. من اللي يلويه؟ صاحب الدار، الأرض اللي امتد عليها. إن أبى قال صاحب الشجرة أنا والله ما أزيل هذه الأغصان، لا وضعتها أنا، وإنما خلقها الله عز وجل، فلا يمكن أن أزيلها. نقول لصاحب الأرض أن يلويه، يلويه حتى يوجهه إلى صاحب الشجر. إذا لم يمكن ليه يقول فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. هو يمكن عيلة يلتوي؟ ها؟ يمكن. مثل ها؟ العصيب، الظاهر من العصيب ما يمكن. إذا لم يمكن فأقطعه، لكن لو طالبني صاحب الشجرة قال تعال ليش تقطع الشجرة غصني، ها؟ ليس له حق المطالبة، لأنني أقول أنا إنما أفرغت ملكي من هذه الشجرة ولي حق في أن أفرغ ملكي منها. طيب، لكن لو قال قائل إنه لا ينبغي للإنسان أن يطالب بإزالة الغصن الذي في الهواء من غير أن يكون عليه ضرر، أولا لأن هذا هو عادة الناس، والثاني لأنه سيأتينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. فإذا كان الشارع نهاني أن أمنع جاري من وضع الخشب على الجدار، فكيف بالعسبان مثلا التي بعيدة لا تؤذيني ولا يسقط منها ورق؟ صحيح أن بعض الأشجار يسقط منها ورق يؤذي صاحب البيت، لكن مثل النخل لا يسقط منه شيء، وأنا لا يضرني إذا كان العثيب على ملكي، لا أحتاج إلى الشمس مثلا، ولا أحتاج إلى بناء سيرتفع، وإذا احتجت إلى بناء يرتفع فإني حينئذ أرفع الغصن. لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، لأن ذلك مما جرت به العادة، ولأنه من حسن الجوار الذي أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لكن لو تدلت الشجرة كلها علي مثل نخلة طويلة أصابها عاصف فاضطجعت حتى صار كل فرعها على بيتي، لي أن أطالبه بإزالته؟ إيه نعم، لأن هذا ليس كالعسيب، لأن هذا يهددني، يمكن في يوم من الأيام يسقط على بيتي يكسر الجدار أو الزجاج أو ربما يصيب أحدا منا هنا. نعم. والله تعالى: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشا وساباط ودكة وميزة. الدرب النافذ هو الشارع المفتوح يسمى دربا نافذا لأنه نافذ، وضده الدرب المشترك المسدود. فالأسواق الآن نوعان: أسواق نافذة وأسواق غير نافذة مسدودة. الثاني تسمى الأسواق المشتركة، وأما الأول فهو الأسواق العامة، لأن الأسواق النافذة عامة للمسلمين كلهم ينتفع بها. يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، يعني أنا مثلا لي بيت على الطريق النافذ ولها باب واحد وأردت أن أفتح بابا آخر أتطرق منه، لي ذلك ولا لا؟ لذلك لأن الطريق عام لجميع المسلمين. طيب، فتح الأبواب للاستطراق هل لها مفهوم مخالفة أو أولوية؟ يعني هل يجوز أن أفتح الأبواب للإضاءة فقط وهو ما يعرف عند الناس الآن الدرائش أو النوافذ أو الفرج، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم، يجوز من باب أولى، لأنه إذا جاز فتح الباب للاستطراق فللإضاءة من باب أولى، لأن فتح الباب للاستطراق يحصل فيه شيء من التضييق على الطريق، أما هذه فليس فيها تضييق إطلاقا. وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز فتح الباب ولو كان مقابل باب الرجل الآخر، ولو كان مقابلا لباب الرجل الآخر. فمن هذا السوق مثلا في باب الجار القديم يستطرق منه، فأردت أن أفتح بابي أمامه تماما محاذيا له، ظاهر كلام المؤلف هنا أنه جائز، وهو كذلك إلا إذا تضمن ضررا على الجار المقابل فإن له الحق أن يمنع، مثل أن يكون باب الجار دائما مفتوح. نعم، فأفتح بابا أمام بابه لأطلع على بيته من بابي، لأني إذا فتحت الباب وقفت في بابي ما حد يستنكر، فأقف في بابي وأنا أشاهد الباب المفتوح للجار. لكن لو لم يكن لي باب وأقف عند الجدار وشاهد بيت الرجل لاستنكره الناس. فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يجوز فتح الباب في الشوارع النافذة ولو كان مقابل باب الجار، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا فإنه يمنع ويقال افتح الباب لا محاذيا لباب جارك.